الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 26 من كتاب مواقيت الصلاة. قال البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر. باب فضل صلاة الفجر، أي إثبات أن لصلاة الفجر مع الإمام جماعة فضل عظيم. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد البصري، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد، قال: حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم، قال: قال لي جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، أي هذا القمر، لا تضامون، أي لا يحصل لكم ضيم ولا ريب ولا شك، لا تضامون في رؤيته. وأظن أننا شرحنا هذا الحديث من قبل، أنه نظر إلى القمر ليلة البدر، أي وهو صحو قد اكتمل وانتشر نوره وضوءه، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر هذا في مثل هذه الليلة. وقلنا هناك إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية أم للمرئي بالمرئي؟ للرؤية بالرؤية، أي إنكم ترون ربكم عيانا، ولا يكون ذلك إلا بعد قيام الساعة، أي في الآخرة. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي لا تفوتكم صلاتان، صلاة الفجر وصلاة العصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر، ولا قبل غروبها أي العصر، فافعلوا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فتبين من سوق هذا أو هذه الآية في هذا الموطن أن المراد بالتسبيح في هذه الآية هو الصلاة. حدثنا هدبة ابن خالد، هدبة قيل هو اسمه، وقيل اسمه هداب، وقيل هداب لقب وهدبة اسم. هداب أو هدبة ابن خالد، قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى ابن دينار، قال: حدثنا أو حدثني أبو جمرة. أبو جمرة هو الضبعي البصري نصر ابن عمران، نصر ابن عمران نزيل خراسان، هذا أبو جمرة. طبعا دي الجمرة الطيبة في مقابلة الجمرة الخبيثة، هذا أبو جمرة الطيب. عن أبي بكر بن أبي موسى، أبو بكر اسم لأحد أولاد عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، قال: حدثني أبو بكر ابن أبي موسى وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين، والبردان هما صلاة العصر وصلاة الصبح، وبعض أهل العلم أدخل مع العصر المغرب وهو بعيد، والمراد هو مذهب الجماهير أن البردين هما صلاة العصر وصلاة الفجر، من صلى البردين دخل الجنة. قال ابن رجاء أو وقال ابن رجاء، وابن رجاء هو عبد الله ابن رجاء البصري، وهو شيخ للبخاري مباشرة، وهو شيخ للبخاري، فبعض أهل العلم قال هذا إسناد معلق، لأن البخاري لم يصرح فيه بالسماع، وإنما قال ابن رجاء وهو عبد الله بن رجاء البصري. والصواب أنه إسناد متصل. لماذا؟ لو قلنا وهو أسوأ الأقوال إن هذا من الأسانيد المعلقة، فهو معلق بصيغة الجزم. قال ابن رجاء معلق بصيغة مين؟ الجزم. ومن قبل قلنا إن ما علقه البخاري بصيغة الجزم صحيح إلى من علقه عليه، صحيح إلى من علقه عليه. والحقيقة أن ابن رجاء شيخ البخاري، فلا يكون بينهما أحد، فلا يكون بينهما أحد. وعلى أسوأ الفروض كذلك، لو كان بينهما أحد فإنما قدمنا البخاري رحمه الله سلامة وعدالة هذا الراوي الذي أخفاه. قال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. وفي هذا أي في طريق ابن رجاء إثبات أن أبا بكر هو ابن أبي موسى الأشعري، هو ابن أبي موسى الأشعري. وحدثنا إسحاق وهو ابن منصور الكوسج عن حبان وهو حبان ابن هلال أبو حبيب البصري قال حدثنا همام حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحافظ رحمه الله يقول في قوله عليه السلام من صلى البردين، من صلى البردين، وهو تثنية برد، والمراد صلاة الفجر والعصر، وهذا مذهب جماهير العلماء. ويدل على ذلك قوله في حديث جرير قبل أو صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الصلاة التي هي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس هي العصر. لماذا؟ لأن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، كما في قوله عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، أو قال فليتم صلاته. قال وزاد في رواية مسلم يعني العصر والفجر، وهذا تصريح مرفوع بأن المراد بالبردين العصر مين؟ العصر والفجر. قال الخطابي سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار، أي في طرفي النهار حين يطيب الهواء وتذهب ثورة الحر. ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضا. الإمام البزار يقول في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات، يعني يقول لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالذات من صلى البردين دخل الجنة، ولما هاتين الصلاتين بالذات؟ وهل المقصود من أدرك هاتين الصلاتين دخل الجنة وإن فرط في الواجبات أو في بقية الفروض والأركان؟ ليس هذا هو المراد يقينا. قال فإما أن تكون من في الحديث من صلى البردين من موصولة، وإما أن تكون شرطية، إما أن تكون من موصولة بمعنى اسم الإشارة الذي، يعني الذي يصلي البردين يدخل الجنة، الذي يصلي البردين يدخل الجنة اسم موصول بمعنى الذي. وإما أن تكون من شرطية، يعني من يصلي هاتين الصلاتين يدخل الجنة، يبقى جواب الشرط يدخل، أو جواب الشرط في الحديث دخل، لأن الحديث يقول من صلى دخل، من صلى البردين دخل الجنة. فلو كانت من شرطية يبقى جواب الشرط دخل، ولو كانت موصولة يبقى الذي يصلي البردين يدخل مين؟ يدخل الجنة. فقال إما أن تكون من موصولة أو شرطية. فإذا كانت موصولة فالمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة، أول ما فرضت مين؟ الصلاة، ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس دخلوا الجنة. كأن هذه شهادة من النبي عليه السلام أن من أدرك الصلاة في أول فرضها، وأنت تعلمون أن الصلاة فرضت أولا ركعتان 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 ركعتان، فكأن التقدير لما سأل أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عمن ماتوا قبل استقرار أعداد الصلوات على ما هي عليه الآن أيام كانت ركعتين ركعتين، لما سألوه عن ذلك فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام إنهم في الجنة وإن صلوا العصر ركعتين والفجر ركعتين. فيكون هذا حادثة عين متعلقة بأناس أدركوا فرض الصلاة في أول العهد، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم دخلوا الجنة رغم أنهم صلوا العصر في ذلك الوقت كم ركعة؟ ركعتين اثنين، تماما تماما كما خشي الصحابة رضي الله عنهم بعد تحويل القبلة على إخوانهم الذين ماتوا وقد صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى القبلة الجديدة لأنهم لم يدركوا الفضل بذلك. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاة من صلى إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس. فلما، وهذا هو التقدير، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة أناس صلوا العصر ركعتين قال لا حرج عليهم إنهم من أهل الجنة، فعبر بقوله من صلى الفرضين دخل الجنة، وهذا على تقدير أن من موصولة ولا شرطية؟ موصولة، يعني الذي صلى العصر ركعتين دخل مين؟ الجنة، لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي أي الصلاة، ثم فرضت الصلوات الخمس، فهو خبر عن أناس مخصوصين لا عموم فيه، لا عموم فيه. فهذا على مذهب من يقول إن من في الحديث موصولة لا يجوز له الآن أن يحتج أنه يحافظ على صلاة العصر وصلاة الصبح للحصول على دخول من الجنة اعتمادا على هذا النص، لا، نقول له هذا النص كان في أناس سابقين لا ينطبق على غيرهم، لا ينطبق على غيرهم. وأكرر أقول إن هذا على مذهب من يقول من اسم موصول بمعنى الذي، ولا يخفى ما فيه من التكلف، أي لا يخفى في هذا التأويل من التكلف. حافظ ابن حجر يرد على هذا الوجه ويقول والأوجه منه أن من شرطية وليست إيه؟ وليست موصولة، وقوله دخل هو جواب الشرط، وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع، يعني يدخل من يصلي يدخل، وإنما قال من صلى دخل، لأنه هو الذي غر أصحاب المذهب الأول، الذي غر أصحاب المذهب الأول إيه؟ أنه عبر بالماضي، أنه عبر من صلى، يعني قد صلى وانتهى، قد صلى ومات، من صلى البرضين دخل، ودخل بالفعل، ودخل بالفعل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بمن الشرطية، والتقدير في اللغة هكذا، من يصلي البردين يدخل الجنة بصيغة المضارع، فعدل عن المضارع الذي يفيد الاستمرار بلفظ أفاد حدوث الماضي وانتهاؤه باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون يقينا لوعد الله عز وجل. قال من صلى البردين دخل، معناه لم يدخل بعد، ولكنه عبر بالدخول الحقيقي على اعتبار انه سيدخل حقا، لان وعد الله لا يتخلف، لان وعد الله لا يتخلف. قال وعدل عن الاصل وهو فعل المضارع، كان يقول يدخل الجنة ارادة للتوكيد في وقوعه، ويجعل ما سيقع كالواقع، يعني كأنه دخل بالفعل، كأنه دخل بالفعل. هذا خلاف اهل العلم فيما يتعلق ب إفادة من، هل هي موصولة أو شرطية؟ وإذا كانت موصولة فلها معنى، وإذا كانت شرطية فلها إيه معنى؟ الرجح إيه؟ الرجح أنها شرطية؟ الرجح أنها شرطية. ماشي. الباب السابع والعشرون، باب وقت الفجر. باب وقت الفجر. وانتم تعلمون ان وقت الفجر هو اعظم وقت اثار جدلا في القديم والحديث، حتى انني قرأت رسالة الشهور العربية للشيخ احمد شاكر الذي توفي منذ اكثر من 50 عاما، من 50 عاما، وهو يقول اذان الفجر في مصر يسبق الفجر الصادق بحوالي نصف ساعة. وتعجبت جدا ان هذا البلاء نزل بهذه الامة، ان ليس في مصر فقط بل في بلدان كثيرة. حتى قرأت للحافظ ابن حجر في الفتح انه قال في مواقيت الصلاة في صلاة الفجر: وهذا كالبلاء الذي نزل باهل مصر، وانهم يؤذنون للفجر قبل ميعاده الصادق بزمن طويل. هذا طبعا في القرن مين؟ في القرن الثامن والتاسع، اخر الثامن واول التاسع. هذا بلاء عظيم يبدو ان الناس مصرين عليه ايام الاصرار. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم هو البصري الكلابي، قال حدثنا همام عن قتادة عن انس. طبعا قتادة في طبقة التابعين ليس هناك غيره، هو ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة. وقتادة هو الفرح، قتادة في اللغة بمعنى الفرح، والدعامة بمعنى الاساس. تقول انا حطيت دعامة في الارض، يعني دعامة يعني حاجة كده زي خرصان او صبة في الارض، دعامة. خدت بالك؟ طلع منها قتادة اللي هو مين؟ الفرح. فهو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، امام كبير من ائمة البصرة وسيد من سادات التابعين، وهو مدلس. عن قتادة عن انس ان زيد بن ثابت حدثه، اي حدث انسا. وهنا لطيفة اثبات الرواية، اي رواية الصاحب عن صاحبه، وهذا بلا شك نكتة من نكات الاسناد ان يحدث صاحب عن صاحب او تابع عن تابع او غير ذلك. وانس بالمقارنة لزيد بن ثابت من صغار الصحابة، انس من صغار الصحابة، وزيد بن ثابت من كبار مين؟ من كبار الصحابة. زيد بن ثابت حدث انسا انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انهم مع ان المذكور هو زيد مع النبي، والاصل ان يقال تسحرا، فاما ان يكون مع زيد والنبي اناس اخرون، واما ان يكون زيد بن ثابت اراد تعظيم النبي عليه السلام فعبر عنهما بصيغه الجمع تعظيما بشرفه عليه الصلاه والسلام. قال فسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا الى الصلاه، يعني بعد ان تسحروا قاموا الى الصلاه، لكن لاحظ انه عبر هنا بثم، تسحرنا ثم قمنا الى الصلاه، تسحروا ثم قاموا الى الصلاه. ثم وهي في اللغه وعند الاصوليين تفيد الترتيب وايه والتراخي، لا مش التعقيب، لا ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني تسحرنا وبعد ما تسحرنا بشويه كده قمنا الى مين؟ الى الصلاه. هذا بخلاف ان تقول دخل محمد فاحمد، دخل محمد فاحمد، وهذه الفاء تفيد الترتيب وايه والتعقيب، يعني دخل في عقبه وعلى اثره مباشره، دخل محمد فاحمد، بخلاف قولك دخل محمد ثم، يعني لما محمد دخل وقعد وشرب شاي بعدين لقينا احمد جاي، يبقى في وقت وفي مسافه بين مين؟ بين محمد وبين احمد. هذا الذي يسميه العلماء تراخي، يعني اتى متاخرا عنه شيئا ما. بخلاف الواو فانها تفيد المعيه، فانها تفيد المعيه الا اذا كانت قرينه دالة على أن الواو هنا لا تفيد المعية، فالأصل في الواو أنها تفيد المعية. دخل محمد وأحمد، إذن هما دخل في وقت واحد، دخل في وقت واحد، ليس أحدهما خلف الآخر، وإنما دخل معا. إلا إذا أتت قرينة على أسبقية المذكور قبل الواو، كما في قول الله تعالى، الذي قرينة بديهية، لكن إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. طب الصفا والمروة، الواو بين الصفا والمروة تفيد إيه؟ تفيد المعية، تفيد المعية أم تفيد ترتيب الشعيرة؟ تفيد ترتيب الشعيرة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البدء بالصفا أو المروة في السعي بينهما، فقال ابدأوا بما بدأ به الله، ابدأوا بما بدأ به الله. فدي قرينة على أن الواو هنا لا تفيد مين؟ المعية، لا تفيد المعية. وهكذا. فقال هنا تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، إذا معناته القيام إلى الصلاة بعد السحور بوقت يسير، بوقت يسير. ولذلك قال قتادة لأنس قلت كم بينهما، أي كم كان بينهما من الوقت؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ 50 أو 60 آية. حدثنا حسن ابن الصباح أنه سمع روحا وهو ابن عبادة البصري، حدثنا سعيد عن قتادة، وسعيد الذي يروي عن قتادة هو سعيد واحد، سعيد ابن مين؟ ابن أبي عروبة. سعيد الذي يروي عن قتادة واحد، كما أن قتادة الذي يروي عن أنس واحد، فسعيد إذا روى عن قتادة هو سعيد ابن أبي مين؟ ابن أبي عروبة البصري، والإسناد كله بصري حتى أنس رضي الله عنه، لأنكم تعلمون أن أنس كان سيد البصرة وأميرها. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا. يبقى الإسناد الأول جعل الحديث في مسند زيد بن ثابت، زيد بن ثابت حدث أنسا في الإسناد الأول، وهنا الإسناد أو هذا الحديث من مسند أنس بن مالك، يبقى في فرق وتنويع في الرواية، وتنويع في طريق حمل الرواية. الرواية الأولى أن أنسا، أن زيد بن ثابت حدث أنسا أنهم تسحروا مع النبي ثم قاموا إلى الصلاة، ماشي؟ يبقى من مسند مين؟ يعني لما جاء طلعوا من تحفة الأشراف، لما جاء طلع هذا الحديث الأول في الباب من تحفة الأشراف، أذهب إلى مسند من؟ للكشف والبحث، مسند أنس ولا زيد؟ حاضرا هذه القصة، غير أنه لم يأكل، غير أنه لم يأكل، أو أنه سمع ذلك من زيد بن ثابت، فمرة رواه عن زيد ومرة جعله من مسنده هو، وهذا الذي يعرف بمراسيل من الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنه. فعن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. فلما فرغ قام، فلما فعبر في الإسناد الأول بثم التي تفيد التراخي، ثم عبر بالفاء التي تفيد التعقيل، ليدلل على أن التعقيب، على أن التراخي ليس لوقت طويل، وإنما كان الوقت قصير، بل قصير جدا، بل قصير جدا. فعبر عنه مرة بثم، ثم عبر بطريقة ثانية بالفاء التي تفيد التعقيب. قال فلما فرغ من سحورهما قام، يعني بمجرد أن فرغ قام، قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا. قلنا لأنس، قلنا لأنس، والقائل قلنا هو قتادة، قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، قدر ما يقرأ في الوقت 50 آية. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه وأخوه أبو بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان وهو ابن بلال عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كنت أتسحر في أهلي. سهل بن سعد الذي كان يسكن قريبا من المسجد النبوي، قال كنت أتسحر في أهلي أي في بيته، ثم يكون سرعة بي، يعني يشتد في العدو والإصراع، قال ثم يكون سرعة بي أدرك أي لأدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدوب أنه كان بيأكل تمرات ثم ينطلق مسرعا حتى يكون من المدركين لصلاة الفجر مع النبي عليه السلام. وربما يعترض معترض ويقول كيف يجري ويعدو سهل بن سعد رضي الله عنه ليدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي نهى عن ذلك وقال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تجرون. الرد على ذلك قول سهل بن سعد ثم يكون سرعة به، يعني يأكل على عجل، فتكون السرعة في الأكل لا في الإتيان إلى مين؟ لا في الإتيان إلى المسجد. وحدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل وابن عقيل بن خالد بن عقيل الأموي عن ابن شهاب أي زهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة أخبرته قالت رضي الله عنها كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فكانها تخبر عن حالها وحال من كان معها من النسوة، كنا يشهدن أي يجتمعن لصلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام متلفعات بمروطهن، متلفعات أي متلثمات بمروطهن، والمروط جمع مرط بكسر الميم، وهو كساء أخضر أو أسود كانت تتلفع به المرأة، وكذلك كان الرجل يتلثم به إذا احتاج الأمر إلى ذلك. قالت ثم ينقلبن أي يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني بعد فرار النبي عليه السلام من الصلاة كانت هؤلاء النسوة يرجعن إلى بيوتهن وما يعرفهن أحد من الغلس أي من شدة الظلمة. الغلس هو إيه؟ هو سواد الليل. الحافظ ابن حجر يقول والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسا حضر ذلك لكنه لم يتصحر معه، هذا قلنا. أما قوله قلت كم كان بينهما، فإما أن يكون القائل هو أنس أو قتادة كما ذكرنا. واستدل المصنف أي الإمام البخاري بقوله عليه الصلاة والسلام قام نبي الله إلى الصلاة فصليا، استدل به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر، أول وقت الصبح طلوع مين؟ طلوع الفجر، نعم، لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة هي قراءة 50 آية، وهو قدر ثلث 5 ساعة، قدر ثلث 5 ساعة، هكذا يقول الحافظ. يعني ايه؟ يعني هو عايز يقول أن الوقت الذي كان بين الفراغ من السحور وبين الدخول في الصلاة أي دخول الفجر الذي يحرم معه الطعام، نحن دلوقتي لما بنقول دخل وقت الفجر هذا يعني دخل وقت تحريم الطعام والشراب والجماع. إذا أثبتنا أن الفجر قد دخل لابد أن يثبت حرمة ما كان حلالا وهو الطعام والشراب والجماع والشهوة. فقال الحافظ ابن حجر كان بين فراغهم من السحور ودخولهم في الصلاة أي دخولهم في الصلاة بدخول وقت الفجر، لأن السنة نفسها لا تصلي إلا إذا دخل الفجر الصادق. أنت دلوقتي ما بتصلي سنة الظهر إلا إذا سمعت أذان الظهر، وكذلك في كل فرض. فالأصل ألا تصلى سنة الفجر إلا بعد دخول الفجر الصادق كذلك، وفي هذا حديث في الصحيحين سيأتي معنا بإذن الله. فهنا يقول الحافظ كان الصحابة يفرغون من الطعام والشراب ثم يمكثون بين هذا الفراغ وبين دخولهم في الصلاة قدر ثلث خمس الساعة، لو اعتبرنا ان الساعة دي المراد بها ما نحن فيها وان اليوم 24 ساعة، يبقى معناته ان ثلث الخمس لا يزيد على كم؟ 4 دقائق او 5، 4 دقائق. والاربع دقائق دي فعلا جديرة بانهم يقرأوا فيها من 40 لـ50 آية او من 50 لـ60 آية. يعني انت لما تيجي تقرأ دلوقتي عما يتساءلون تقرأ في قد ايه؟ في 2 دقيقة صح ولا لا؟ معناها 40 آية وزيادة. فلا بأس ان يقرأ في هذه الدقائق المعدودة من 50 إلى 60 آية. وهذا هو الوقت الذي كان يحتاط فيه الصحابة رضي الله عنهم بترك الطعام والشراب ويتأكدوا من دخول وقت مين؟ الفجر. يعني هذا الوقت او هذه الدقائق المعدودة كان يمتنعوا فيه عن الطعام والشراب والجماع، يمتنعوا فيه عن الطعام والشراب والجماع من باب الاحتياط للصوم، ولا يصلون فيها وانما يتركون بغير صلاة من باب الاحتياط او اليقين لدخول وقت مين؟ الفجر، لدخول وقت الفجر. ولذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن سمع أذان الفجر وفي يده كأس فيه ماء أن يشربه، أن يشربه، لكن لا يتناول شيئا بعد ذلك، وإنما إذا كان في فمه شيء فليبتلعه، وإذا كان في يده الماء وقد شرع في شربه فليتم شربه، فليتم شربه. لأن الأصل أن الأذان يكون في أول الوقت أو قبيل أول الوقت، قبيل أول الوقت بدقيقة بدقيقتين أقل من ذلك، فلا بأس أن يطعم الطاعم الشيء الذي في فمه وأن يشرب الشيء الذي في يده. أما والحال في هذا الزمان قد اختلف، وأنني أعتقد أو يغلب على الظن، وهي مسألة ظنية بلا شك، أو يغلب على ظني أن أذان الفجر يؤذن له أو يؤذن صلاة الفجر قبل وقتها وقبل الفجر الصادق، فإن الاحتياط للصوم بالإمساك عن الطعام والشراب مع أذان الفجر، الاحتياط للصوم بالإمساك عن الطعام مع أذان الفجر. أما الاحتياط للصلاة ألا يصلى الفجر إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلث ساعة، أقل شيء ثلث ساعة، ويحبذ لو كان نصف ساعة، هذا بلا شك أحرى وأولى، حتى لا يقول أحد. إذا كان الفجر لا يؤذن له وإذا كان الفجر يؤذن له قبل موعده، فما المانع أن آكل ما دمت أعتقد أنه يؤذن له قبل موعده؟ نقول هذه مسألة، وما نحن بصدد مسألة أخرى، نحن نتكلم عن الاحتياط في العبادة، والعبادة محل الاحتياط، ولذلك أنت في صلاتك إما أن يغلب على ظنك أنك صليت خمسا أو أربعا، أنك صليت خمسا أو أربعا، فتبني على اليقين. اليقين إذا شكيت في الصلاة أربعة ولا خمسة فماذا يكون اليقين؟ يكون ثلاثة؟ اليقين ممكن يكون ثلاثة؟ إزاي؟ ده أنا الشك دار بين أربعة وخمسة، فلا يكون ستة كما لا يكون ثلاثة. يبقى أنا أبني على اليقين، اليقين عندي هو الأقل، هو الأقل. والأحكام الشرعية أو معظم الأحكام الشرعية مبناها على غلبة الظن، ولذلك نحن نقول هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح. وفي الحقيقة هذه مسألة، وإن قال بعض العلماء أنها مسألة يقينية برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، إلا أن جمهور العلماء أن مسألة الاجتهاد أو مسألة الحكم على النص بالثبوت أو الرد مسألة ظنية، مسألة ظنية، بدليل أن هذا الراوي ضعيف، فإذا وجد في إسناد حديث حكمنا على هذا الحديث بإيه؟ بالضعف. لماذا؟ لأن أحد النقل ضعيف. لكن هل يلزم في نفس الوقت أن يكون هذا الراوي وهم في هذا الوقت؟ هل لازم من ذلك؟ ممكن يكون ثقة في هذه القضية، أو ممكن يكون ضبط النص في هذا الباب. ولذلك الكذاب نفسه أحيانا يصدق، لكن عقوبة له واحترازا للدين رددنا روايته بالكلية حتى وإن كان صادقا. لماذا؟ لأننا لم نعلم صدقه. ولذلك لما بيأتيني حديث، لما بيأتيني حديث من طريق العدول الثقات لا أملك إلا الحكم له بالصحة، فإذا أتاني نفس الحديث من طريق آخر فيه روي ضعيف أقول ثبوت هذا الحديث من الطريق الصحيح دليل على أن هذا الراوي الضعيف قد أتقن هذه الرواية، قد أتقن هذه الرواية، وهكذا. فالمسألة ظنية، فإذا كانت المسألة ظنية الآن فهل يستطيع أحدنا أن يقسم بالله أيمانا مغلظة بين الركن والمقام أن الفجر في مصر يؤذن له قبل موعده بنصف ساعة؟ أقول لك أنا متأسف، ما أقدرش أحلف اليمين ده، ما أقدرش أحلف. طب ما دمت أنا لم تبلغ عندي هذه المسألة درجة اليقين، إذن هي لا تزال في دائرة مين؟ الظن والشك، الظن والشك. خاصة إذا تناحر العلماء وتطاحن العلماء المختصين، فمنهم من يقول الأذان قبل الموعد، ومنهم من يقول الأذان في الموعد، ويأتي رجل آخر ليحكم القضية فيقول اعتبروا أن الفجر يظهر في الأفق على شكل بيضاوي، على شكل بيضاوي، والفجر لا يظهر دفعة واحدة في لحظة واحدة، وإنما يظهر تدريجيا بشكل بيضاوي، فالأذان يؤذن له في هذه البلاد منذ ظهور الخط، خط الفجر في السماء في أول هذه الدائرة البيضاوية، ولو أنه تأخر دقائق معدودة لكان جليا واضحا ولما صار الخلاف والنزاع. هذا كلام على أي حال من المختصين كلام مقبول، كلام مقبول، لكن الذي ينفعني أنا بين يدي ربي تبارك وتعالى أن أمسك في هذا التوقيت عن الطعام والشراب من باب الاحتياط لديني لصومي. أما الاحتياط للصلاة فبغير الاحتياط للصوم، الاحتياط للصلاة بالتأخير والاحتياط للصوم بالتعجيل، بالتعجيل. ليه؟ لأن طب لو أنا بعد الأذان قعدت أكل نص ساعة أليس هناك احتمال أن أكون أكلت في الوقت؟ الاحتمال وارد، لأن المسألة كلها ظنية، الاحتمال وارد. طب ما أنا أقطع هذا الاحتمال باليقين أنني أمسك مبكرا، لكني لو صليت مبكرا لابد أن يطرأ احتمال آخر، أليس يمكن أو يحتمل أنني قد صليت قبل الوقت؟ هو المحتمل، لكني لو تأخرت نصف ساعة هل هذا الاهتمام وارد؟ الجواب لا. لو أنا تأخرت بالصلاة نصف ساعة بعد الأذان أو ثلث ساعة الاهتمام وارد؟ لا، ما بقاش وارد دلوقتي. يبقى الاحتياط للصوم بالإمساك مبكرا والاحتياط للصلاة بالتأخير. الله أعلم. ما نفس الوقت أي السنة تأخذ حكم الفرض بدخول الوقت. أما حديث عائشة رضي الله عنها اللي هي قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا الحديث قد مر بنا وسياقه يقتضي المواظبة على ذلك. يعني كانت معظم صلاة الفجر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها بغلس. وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة. أسفر بالصبح مرة يعني على غير عادته، كل يوم بيصلي بغلس. خلي بالك إن غلس وإسفار، اوعى تفتكر إن كلمة بغلس تعني أنه كان يصلي قبل الوقت. لا، غلس المقصود به أنه كان يصلي في أول مين؟ في أول الوقت. أما الإسفار يعني أنت دلوقتي لما بتقوم من النوم متأخر الساعة كام؟ الساعة 6 ولا 6 إلا ربع، مش أنت بيترى الضوء من الشباك والباب؟ مش بتشوف الضوء تقول يا ده النهار طلع، تيجي تبص تلاقي لسه عن الشروق اللي هو النهار طلع لسه عنده نص ساعة، تلت ساعة، 25 دقيقة. فبتدرك فيها السنة وتدرك فيها مين؟ الفرض، صح ولا لا؟ فهذا هو موعد أو وقت الإسفار. إنما وقت الغلس لا، وقت الغلس هو أول وقت الصادق للفجر. الفجر يأذن دلوقت على كام؟ على كام؟ 5 لربع مثلا، 5 لربع. يعني قول الفجر الصادق في زمن النبوة في هذا التوقيت كان يبدأ 5:45. لا يمكن أبدا في جو السماء 5:05 أو 5:10 يبقوا زي 6:10. ممكن؟ هل يستويان؟ لا يستويان. الأول وقت الغلس والثاني وقت مين؟ الإسفار. فالنبي كان يصلي عادة وغالبا بغلس، يعني في أول مين؟ الوقت. وصلى مرة بإسفار، يعني أسفر مرة بالصبح، ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات. حتى مات، كلمة ثم كانت صلاته بغلس حتى مات تعني أنها كانت عادته المضطردة المستمرة الدائمة صلى الله عليه وسلم، لم يعد إلى أن يسفر. يعني ما كانش بيسفر بعد ذلك، هي مرة مرة وعدت. نعم. وأما ما رواه أصحاب السنة فصححه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر، طب النبي عليه الصلاة والسلام لما هو الإسفار بالفجر أعظم للأجر، لما لم يسفر؟ لما لم يسفر إلا مرة واحدة كما في حديث ابن مسعود؟ مش احنا لسه متفقين دلوقتي أنه لم يسفر إلا مرة واحدة لصلاة الفجر في حديث ابن مسعود؟ طب لما أسفر مرة واحدة وأمرنا هو أن نسفر بصلاة الفجر وبينا أن ذلك في أو أن لذلك عظيم الأجر؟ حمل الشافعي وغيره هذا الحديث على أن المراد منه تحقق طلوع الفجر. تحقق طلوع مين؟ الفجر. هذا معنى الإسفار في الحديث. أسفروا يعني تأكدوا أن الفجر الصادق قد دخل، وما أحرى الأمة أن تأخذ بهذا الحديث الآن. وحمله الإمام الطحاوي على أن المراد بالإسفار الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرا، يعني يدخل فيها بغلط ويخرج فيها ويخرج منها ايه؟ بإسفار. إذا هو دخلها بغلط كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وهناك من تأول هذا الحديث تأويلا غير سائر، غير سائر، وهو ادعاء النسخ. ادعاء من النسخ؟ قال حديث الإسفار ناسخ لحديث الغلس. حديث الإسفار ناسخ لحديث مين؟ الغلس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس حتى مات. حتى ايه؟ مات. ثم قال أسفروا، ولم يقل غلسوا، وإنما قال أسفروا بالصبح أو بالفجر فإنه أعظم للأجر. قالوا حديث أسفروا بالفجر ناسخ لحديث الصلاة بمين؟ بغلس. ألف باء دعوى النسخ هنا مردودة. لماذا؟ لأن الغلس كان شأنه عليه الصلاة والسلام حتى مات. حتى مات. والمعلوم أنه لا يمكن أن يأتي ناسخ بعد موت المشرع صلى الله عليه وسلم. قال وأبعد أو وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس. أما حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري وغيره أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في غير وقتها غير ذلك اليوم. صلى صلاة في غير وقتها إلا في هذا اليوم، يعني في المزدلفة، فمحمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير. لأنه إذا كان يعني إحنا كشباب صغير عارفين أن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول مين؟ الوقت. فهل يتصور أن ده يغيب على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو علم الأمة كلها أنه ما تنفعش الصلاة إلا بعد دخول الوقت؟ يبقى معنى الحديث إيه؟ أنه ما صلى صلاة قبل وقتها، أي قبل وقتها المعتاد الذي كان يصلي فيه، الذي كان يصلي فيه ودخل فيها في أول الوقت مباشرة، في أول الوقت مباشرة من غير تأخير. فإن في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير يسير. يعني لو اعتبرنا أن الغلس بيبدأ النهاردة 5:10، هل النبي كان بيصلي 5:15؟ 5:15، ودي المرة الوحيدة اللي صلى فيها 5:15. ما عادته كانت امتى؟ عادته كان بيبدأ دايما 5:15، 5:15، من 6:10 بقى ولا 6:15؟ لا، كان يبدأ فيها 5:30. المرة دي عجل شيئا يسيرا، عجل شيئا يسيرا، لأنه صلىها قبل أن يطلع الفجر، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما قول عائشة ثم ينقلبن، أي النسوة، إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، أي بسبب الغلس من هنا السببية. قولها لا يعرفهن أحد، لا يعرفهن أحد، قال الداودي معناه لا يعرفن أنساء أم رجال، لا يعرفنا دول نساء ولا ايه ولا رجال، اي لا يظهر للرائي الا الاشباح. في شبح ماشي هناك اهو، الشبح ده رجل ولا امراه؟ الله اعلم. لا يعرفهن احد من الغلس. وقيل لا يعرف اعيانهن، لا انا مش عارف دي سوده ولا ام سلمه ولا عائشه ولا حفصه ولا فلان ولا علان. يبقى هناك يتكلم عن الأشباح، وهنا نتكلم عن مين؟ عن الأعيان والأشخاص، فلا يفرق بين خديجة وبينه. وضعفه النووي، الرأي الثاني له معرفة الأعيان، ضعفه الإمام النووي. ليه؟ قال بأن المتلفعات في النهار كذلك لا تعرف عينها. المتلفعات في النهار، يعني دلوقتي لما تطلع واحدة من المسجد من تحت من هنا في الشارع وهي منتقبة والكل ينظر إليها، برضو أقول الكل لا يعرفها، وربما زوجها لا يعرفها، وربما زوجها لا يعرفها. لماذا؟ لأن لها شبيهات، لها شبيهات. وكم حدث إن أخت تروح تنادي على أخ من وسط الإخوة الذي صغير بدو كبير، تفاجأ بأنه مش جزء، تعتذر له وتتأسف بخجل شديد جدا، تقول له معلش أصل الإخوة كلهم شبه بعض. يعني هي حتى وزوجها مسفر ولا منتقب؟ زوجها كشف عن وش وما عادت لخبطت فيه لأدنى شبه بينه وبين أي أخ. ففي هذه الحالة اللي ما هو بيقول لا، لا يعرف اعيانهن، اعيانهن بزينب والحفة، لا ده كلام مردود. ليه؟ قال برضو لان الاعيان في النهار لا تعرف، لا تعرف. فقال فلا يبقى في الكلام فائدة. اذا كنا هنتكلم عن معرفة الاشخاص، يبقى عدم معرفتهن في الليل كعدم معرفتهن في النهار، يبقى لا يمكن ان يكون لهذا الكلام فائدة، وذا الكلام له غضاء. وتعقب النووي بكلام اخر، يعني في واحد رد على الامام النووي قال له ايه؟ المعرفة انما تتعلق بالاعيان، المعرفة تتعلق بمين؟ بالاعيان مش بالاشخاص. فلو كان المراد الاول لعبر بنفي العلم، لعبر بنفي العلم، وما ذكره من ان المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر. عايز اقول له ازاي؟ طب انا ممكن اقابل مراتي، امي، عمتي، خالتي، مرات اخويا، مرات صاحبي، واعرف ان هي ايه؟ واعرف ان هي دي فلانة، دي فلانة. لماذا؟ للالف والعادة، للالف والعادة. يعني لما تجيلك واحدة ضخمة جدا 140-150 كيلو وزن الريشة، انت عارف وتحلف ان دي فلانة، صح ولا لا؟ وكما في حديث عمر بن الخطاب لما حرجت سودة امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، هي منتخبة، وكنا يقضينا الحاجة في الجبال ولم يكن هناك كنف في البيوت، وكان عمر يغار على النبي صلى الله عليه وسلم على ازواجه اكثر من رغبته على نفسه وعلى نسائه، وهذا من فضل ايمانه رضي الله عنه. فكان بيغضب ويصد جدا لما يشوف واحده من زوجات النبي برت الشارع في اثناء النهار. فلما كان شاف سودة ماذا قال لها؟ قال انك لا تخفين علينا، احنا عارفينك، عارفها بايه؟ بحجمها. طب واحده معروفه بحجمها، واحده معروفه بلبسها، خدت بالك؟ واحده معروفه بطريقه مشيها وغير ذلك. يعني انت نفسك بتشوف اخ جاي من بعيد تقول يا ده فلان، ده فلان، ولما يطلع انه مش فلان تقول يا ده مشيته تماما زي مشيت فلان، وده اللي غرني والحقته به في الشبه، صح ولا لا؟ فلكل واحد علامات وامارات يعرف بها بالليل والنهار، بالليل والنهار. قال لان لكل امراه هيئه غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مغطى، يعني حتى لو كانش حد شايف منها حاجة ممكن نعرفها، ممكن نعرفها. وقال البادي هذا يدل على أنهن كنا سافرات. كلمة سافرات طبعا كلمة وحشة، لكنها في الحقيقة لغة أي كنا مكشوفات، كنا مكشوفات. طبعا ليس في هذا إثبات جواز كشف الوجه والكفين، لأن لا كان الصلاة بالليل حيث لا يرى الرجال، لا يرى النساء أحد من الرجال. نعم، إذا كان هم بعد الفراغ من الصلاة كنا يرجعنا وينقلبنا إلى بيوتهن كالأشباح وكالغربان لا يعرفون أحد، فمن باب أولى ألا يعرفون أحد وهن قادمات إلى مين؟ فلا حرج حينئذ. هو النقاب ده قيمته إيه؟ قيمته ستر المرأة عن الرجل، ستر المرأة أن ينظر إليه الرجال. طب وإذا كان هذا يتحقق بالظلام، هو ربنا سبحانه لما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، المقصود بالحجاب هنا الخمار يعني أو نقاب؟ لا، أن تستر المرأة بأي ساتر، ستارة، جدار، خشب، قماش، النقاب الذي على وجهها، كل هذا يسمى حجاب، كل هذا يسمى حجاب. ويقول هذا يدل على أنهن كن سافرات، يعني كان بعضهن يأتي إلى المسجد مكشوفا من الوجه. لماذا؟ لأنها تأمن أن أحدا لن ينظر إليها، وإن نظر إليها لا يرى منها شيئا لشدة مين؟ الظلام. طب الكلام ده ممكن لنسائنا اليوم أن يعتمدنه تشريعا؟ لا. لماذا؟ دليل الآن أكثر وضوح من النهار، الليل الآن في كل متر دلوقتي لمبة كهرباء، والكهرباء صحيح يعني الكهرباء بتاعت الحكومة بالذات الحافظ بيرد على البادي بيقول لا أنت كده مزودها قوي،
انت كده زود الذهب. ليه؟ لانه لم يثبت صراحة انهن كنا يأتينا سافرات. انهن كنا يأتينا سافرات. وبعدين ده احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على حياة طويلة بلغت 10 سنوات. 10 سنوات. مش اول انتظام الصلاة. مش كان في المدينة؟ كان في المدينة. لان اللي كان في مكة ما كانش بيصلي جماعة. اللي كان في مكة، وهذا الكلام قد تقدم بنا، كان يصلي فردا. انما الجماعة بهيئتها المعروفة المشروعة الان كانت فين؟ في المدينة. وبالتالي كان ذلك بعد بناء المسجد النبوي، صح؟ فدلوقتي لما يثبت عندنا ان ذلك كان في المدينة وفي العهد المدني، وان النبي كان من عادته ان يصلي بغلف، ان يصلي بغلف، فاذا قلنا النساء كنا يأتينا متلفعات، لابد ان نحمل هذا على النقاب. على مين؟ النقاب. وانهن كنا ينقلبن بعد الصلاة لا يعرفن احد، اي لانهن كالاشباح في الظلام. لانهن كنا كالاشباح في الظلام. انما انك انت يا باجي تقول كنا يأتينا سافرات، يعني كاشفات الوجه، فهذا كلام يحتاج الى دليل. وهذه من المسائل العملية، هذه مسألة من المسائل الفقهية العملية. يعني ايه العملية؟ يعني التي تتكرر كل يوم. فهل يمكن ان يكون هناك عبادة تتعبد بها المرأة الى ربها في عمرها تأتي بهذه التعمية في الشرع؟ بهذه التعمية لا يمكن. يعني لو كنا يأتينا الى المصلى سافرات، سافرات، لنقل الينا ذلك مرة واثنين وثلاثة عشر. ويأتي النص صراحة انهن كنا يأتينا سافرات، ومع هذا لا يتمكن احد من الرجال من النظر اليها او معرفتها. والاصل ضرب النقاب على وجوه النساء، على وجوه النساء. فلا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل اصح واصرح منه، الا بدليل اصح واصرح منه. فيبقى اعتراض الحافظ على الباجي اعتراضا وجيها، وان الباجي اخطأ بفهم هذا النص. وفي هذا الحديث كذلك استحباب المبادرة بصلاة الصبح في اول الوقت، استحباب المبادرة بشرط ان تكون فيه في الوقت. وفيه جواز خروج النساء الى المساجد لشهود الصلاة في الليل، لشهود الصلاة في الليل. وطبعا يؤخذ منه جواز الخروج الى المساجد نهارا للنساء من باب اولى. اذا كانت المرأة يجوز لها ان تخرج الى المساجد ليلا، ليلا، فنهارا من باب اولى. لماذا؟ لان الفتنة في الليل اعظم منها في النهار، والنهار امن في الفتنة منه في الليل. فاذا كان يجوز للمرأة ان تخرج الى المسجد ليلا فمن باب اولى، يجوز لها ان تخرج الى المسجد نهارا. ومحل ذلك اذا لم يخشى عليهن او بهن فتنة. محل ذلك اي محل جواز خروج المرء لدرس علم او لمقراء او لشهود صلاة، صلاة ليل او نهار. خروج المرأة من بيتها مرهون ومشروط بامن الفتنة اذا امرت، والا فلا يجوز للمرأة ان تخرج، والا فلا يجوز للمرأة ان تخرج. هنتكلم عن المرأة، المرأة المحصنة العفيفة الحرة اللي هي امرأة بمعنى الكلمة. لكن انتوا عندكم نساء، يعني الام يعني فيها نساء ولا الرجال بلطجيه، ها؟ دول يعني الاصل الا يخرج الرجال في مقابلة هؤلاء الا اذا امنوا مين؟ واستدل بهذا الحديث بعض اهل العلم على جواز صلاة المرأة مختنرة الانف والفم. مختنرة الانف وايه؟ والفم. يعني المرأة تخفي بعض الايه؟ بعض الوجه، لا كل الوجه. لان المرأة في الصلاة والاحرام لا تصلي منتقبة. المرأة في الاحرام كما قال عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة، وهذا يدل على أن المرأة غير المحرمة منتقبة معي. فكذلك المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين في الصلاة، فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة. الباب الثامن والعشرون: من أدرك من الفجر ركعة، من أدرك من الفجر ركعة أو من أدرك ركعة من الفجر، التقدير فليتم صلاته، فليتم صلاته. أداء ولا قضاء؟ أداء ولا قضاء؟ أداء. مش ده اتكلمنا فيها قبل كده؟ مش احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب المعروف بالقعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك وهو ابن أبي عامر الأصبحي إمام أهل المدينة، عن زيد بن أسلم المدني، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج الثلاثة حدثوا عطاء، حدثوا زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر قبل أن تغرب، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قوله فقد أدرك الصبح أي من أدرك ركعة واحدة من الصبح قبل أن تطلع من الشمس فقد أدرك الصبح. الإدراك في اللغة هو الوصول إلى الشيء، هو الوصول إلى مين؟ إلى الشيء. وحيازته تقول أدركت النجاح، يعني نجحت بالفعل، نجحت بإيه؟ بالفعل. أدركت كذا أي حصلته، وكان في يدي، وكان في يدي. فمعنى من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح. بعض أهل العلم تصور فيهم كلام لا يمكن نحن نفهمه، لا يمكن نحن نفهمه، لأنه قال إيه؟ قال معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك، فقد أدرك مين؟ الصبح. من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك مين؟ الصبح. يعني إيه؟ يعني يجزئه أن يسلم من هذه الركعة، من أدرك ركعة فقد أدرك خلاص، يعني إيه؟ فقد حصل المراد. مش إحنا الإدراك بمعنى التحصيل، الإدراك بمعنى إيه؟ التحصيل وحيازة الشيء. طيب ها؟ بيقول أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك مين؟ الصلاة، الصلاة. يعني من حصل وأدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فإنما يجزئه هذه الركعة في صلاة مين؟ الصبح، ويسلم بعدها. ليه؟ لأن الإدراك هو الإدراك في الوقت، وما دونه ليس بإدراك، وما دونه ليس بإدراك. فمراد النبي من هذا أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس يكفيه ذلك، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع تغرب الشمس فإنما يكفيه ذلك ويسلم ولا يصلي بعد الوقت. إيه رأيك في الكلام ده؟ أنا هنا هو كلام مسلي وكلام جميل وحلو، يعني حتى لو هنرد عليه، لكن برضه هو كلام منشط للذاكرة. وذكر الحافظ ابن حجر يعني بيرد عليهم بروقان جامد أوي، يعني بيقول له إيه؟ فقد أدرك الصبح الإدراك والوصول إلى الشيء، فظاهره أنه يكتفى بذلك وليس ذلك مرادا بالإجماع. فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، يبقى التقدير إيه؟ من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس أي في الوقت فقد أدرك مين؟ فقد أدرك الصلاة، الصلاة كلها، وكذلك في العصر. فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، يعني هو يفرق بين الإدراك والكمال. الإدراك يكون في الوقت والكمال يكون ولو بعد الوقت. ولو بعد مين؟ الوقت. قال وهذا قول الجمهور، يعني فيه غيرنا غير الجمهور قالوا بغير ذلك. قال وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهين ولفظ: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وده كلام صحيح، هو هذا كلام صريح. الذي يصلي ركعة قبل الوقت وركعة بعد الوقت هذا تكون صلاته قد كملت. قال وأصرح منه رواية أبي هريرة: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر. صحيح جدا. ومثله في الصبح كذلك. وعند النسائي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يلزمه أن يأتي بما فاته. وللبيهقي من وجه آخر: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. فما كل الروايات المتممة هذه ترد على من فهم أن من أدرك ركعة من الوقت إنما ذلك يجزئه، ترد عليه. ويؤخذ من هذا رحمك الله، ويؤخذ من هذا الرد على التحاول، حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض والإسلام الكافر. والله فكرة جميلة جدا، وإن كانت ليست هي المرادة، لكن إعمال الفهم والذهن بيقول لا، ده النبي لما بيقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ده بيتكلم عن الصبي إذا احتلم، وكان بين احتلامه وبين المغرب ما يكفي مقدار مين؟ ركعة. إذا يلزم صلاة مين؟ العصر. فقد أدرك الصلاة، أي فقد لزمته صلاة مين؟ العصر، وإن صلاها بعد الوقت. كان بالله عليك ده فهم كويس مش كويس؟ هو صح مش مراد من الحديث، لكن معقول جدا. والمرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أذان المغرب ولو بخمس دقائق تكون قد طهرت في وقت العصر أم في المغرب؟ في وقت العصر. ولذلك يلزمها أن تصلي العصر، يلزمها أن تصلي العصر ولو بعد الوقت. لماذا؟ وده مذهب جماهير العلماء، ده مذهب جماهير العلماء أن المرأة إذا طهرت بعد صلاة العصر وقبل المغرب فتصلي الظهر والعصر، مش العصر بس، تصلي الظهر والعصر. الظهر احتياط والمغرب وجوبا، الظهر احتياط والعصر وجوبا. وإذا طهرت المرأة في الليل فإنما تصلي المغرب والعشاء لأنها طهرت في وقت العشاء، وتصلي المغرب احتياطا. هذا مذهب جماهير العلماء. قال الطحاوي: إنما المراد بالإدراك احتلام الصبي، يعني يبلغ الاحتلام، أو المرأة تطهر ولا يكون عندها من الوقت ما يكفي للاغتسال والصلاة، لكنها على أي حال طهرت قبل أذان المغرب فإنما يلزمها أن تصلي العصر. لماذا؟ لأنها أدركت من وقت وجوبه ولو مقدار مين؟ مقدار ركعة. وكذلك الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم. تصور دلوقتي واحد كافر يجي قبل أذان المغرب بخمس دقائق ويقول: أخوان أنا عايز أسلم. ننطق بالشهادتين، يجب عليه العصر ولا لا يجب؟ يجب عليه، لكن على بال من فهمه الصلاة وتصلي إزاي وتقول إيه وما تقولش إيه وتغتسل للإسلام وغير ذلك هيكون دخل وقت طويل، ودخل وقت المغرب من بدري يعني واسع. فحينئذ نقول له صلي العصر ثم صلي بعده إيه؟ المغرب. لماذا؟ لأن إسلامك كان في وقت وجوب صلاة العصر عليك. فهذا فهم الإمام الطحاوي لهذا الحديث، لكن جمهور أهل العلم ردوا عليه وقالوا لا، كلامك ده كلام معقول وجميل من جهة الواجب والفرض في حق الصبي إذا احتلم، والمرأة إذا طهرت، والكافر إذا أسلم. هذا كلام جميل، لكن ليس هو المراد ابتداء من هذا الحديث. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أي من عموم المسلمين، لا هو خاص بالصبي والمرأة الحائض أو النفساء والكافر. وأراد بذلك اللي هو الإمام الطحاوي، أراد بهذا نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، لا يكملها إلا في وقت. ده كلام بقى، كلام كبير بقى، ده الكلام الكبير. لماذا؟ احنا مش قلنا قبل كده انه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع مين؟ الشمس. مذهب الجمهور، مذهب الجمهور انه لا يصلى في هذين الوقتين الا صلاة لها ايه؟ لها سبب. لا صلاة لها سبب. اعظم الاسباب فوات الفرض. فوات مين؟ الفرض. يعني انا دلوقتي كنت نايم وقمت قبل الشمس ما تغرب بعشر دقائق، قمت من النوم، وبلا شك ان هذا التوقيت بالذات يعني اشد كراهة ان لم يكن حراما الصلاة فيه. لكن اترك الصلاة في هذا التوقيت، في هذا التوقيت حتى يدخل وقت المغرب، ولا اصلي العصر؟ اصلي العصر ليه؟ لان الصلاة لها ايه؟ سبب. ماشي. وصلاة الجنازة تصلى في اوقات الكراهة، وتحية المسجد تصلى لأن كل دي صلاة لها سبب. طب أنا دلوقتي هقول الكلام ده محل اتفاق؟ لا، مش محل اتفاق. ليه؟ لأن الأحناف عندها أن الصلاة في وقت الكراهة فاسدة، فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت أو نفلا. لا صلاة في أوقات الكراهة عند الأحناف، لا اللي لها سبب ولا اللي ملهاش معايا. فالإمام الطحاوي ينصر بهذا الفهم لهذا الحديث السابق الذي ذكرناه، وذكرنا فهم الطحاوي له، ينصر مذهبه. قال لا، انتم بتقول يا جمهور ان من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس حسبت له صلاة عصر، يعني فرض. لا، الكلام ده غلط، غلط عندنا كأحناف. ليه؟ قال لأنه إذا أتم الصلاة فإنما يتمها في غير مين؟ في غير الوقت، في غير الوقت. ماشي. والصلاة في غير وقتها عند الأحناف فاسدة. وللأسف الشديد جدا أن كثيرا من الناس، أن كثيرا من الناس يعمل بالمذهب الحنفي من حيث لا يعلم ولا يدري أن ده مذهب أحناف. كثير من الناس يقول لك يا الساعة 7 يعني الشمس طلعت، يعني الصبح راح مني بالاخر كده، يبقى الصبح ايه؟ راح مني. يوم يدخل الحمام ويلبس البدله الشياكه وينزل يروح مين؟ الشغل. صليت الصبح لك لا والله ده راح مني، راح منك فين يعني؟ خدت بالك؟ قال لك ما هو ما فيش صلاه بعد طلوع الشمس، ما فيش صلاه بعد طلوع مين؟ الشمس. طب يا ابني ده النبي عليه الصلاه والسلام يعني في غزوه من الغزوات راحت عليه شيء الصبح، وأمر بلالا أن يحرس لهم الفجر وأن يرقب لهم الفجر، فنام بلال مع من نام، فكانت الشمس أول من أيقظت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوادي. فقال أين بلال؟ فلما جاء به قال ما الذي أخذك؟ قال الذي أخذكم يا رسول الله هو نفسه، النوم سلطان، السلطان خدكم وخدني أنا كمان، فنمت كما نمتم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالانطلاق من هذا الوادي، فقال إنه وادي به شيطان، إنه وادي به شيطان، انطلقوا من هذا الوادي. فلما انطلقوا من الوادي أمر النبي بلالا فأذن لصلاة الفجر، ثم صلى السنة، ثم أمر بلالا فأقام، فصلى النبي جماعة جهرا. وده بعد صلاة مين؟ وده بعد طلوع مين؟ طلوع الشمس. وهذا الكلام يرد به على الأحناف أدلة صريحة جدا. والمذهب ده يا اخواني ألف باء مذهب باطل، المذهب ده ألف باء في هذه القضية مذهب باطل. لكن للأسف كثير من الناس نراه عمليا يعمل به. الفرد اللي يفوته خدت بالك، أنا كنت عندي واحد صاحبي، مش صاحبي يعني قريبي، لما جه صلى العصر سمعنا الأذان، يلا فلان اتفضل أنت وأنا جاي وراك، خلاص وضع طبيعي أن أنا أتفضل أنا هو يجي وراي، ما جاش وراي، رجع ما جيتش ليه؟ والله انشغلت مع رأسي تاني مرة، صليت العصر لا والله لسه، كل شوية يقوم يا فلان صلى العصر يلحظ ما وقته أصلها موسع. عجبت أن لفظ موسع ده موجود عنده، لأن الأصل لا يعرفه إلا العلماء وطلب العلم دول موسع. طيب كل دقيقتين طبعا لك أن تتصور أن أنا بقيت قاعد بخرج كنت قاعد على أعصابي كأن أنا اللي ما صليتش، قوم يا فلان حاضر أنت قلقان ليه؟ أنا قلقان فين يا أخي؟ لأن دي مش قادر أتكلم، خلاص أنا قفلت وشي أحمر وغضبت مش قادر أتكلم ولا كلمة، لأن أنت تصلي الأول. يقوم هو ينشغل بترضيتي وينشغل بإرضائي، يا ابني حقا أنا مش هرضى إلا إذا صليت، خلاص يا رب بقى تعمل القضية. ليه بس ما تزعلش ما تغضبش منطقي الشيخ ولا ما تزعلش ما تغضبش؟ الله، طب والحرمة دي بتنتهك، كلمة الحرمة اللي بتنتهك دي كأن مثلا أنا طعنت في امرأتي أو في أمه، بدأ بقى هو نفسه يغضب ويقول حرمة إيه بقى اللي انتهكت؟ دوامة دوامة تدخل مع العوام في دوامة. خدت بالك؟ قعد هو يرضيني يسترضيني وأنا مرضاش ونغضب ونرجع نتراضى وما اعرفش ايه لحد ما سمعنا اذان المغرب. تعرف يقول ايه؟ ياه قال انت بقى اللي شغلتنا عن صلاه العصر. انا اللي شغلته عن صلاه العصر. قلت له اقسم بالله العظيم اخر مره ادخل فيها بيتك. اقسم بالله اخر مره ادخل فيها بيتك. وفي الحقيقه انا ليا منزله عظيمه جدا عنده. ولما جاني البيت عده مرات انا ما قدرتش قبله. ما ليش هاي المقابلة طبيعية أبدا، لأن أنا طورت غضب رهيبة في قلبي منهم. تعرف عشان خاطر يسترضيني عمل إيه؟ باع بيته واشترى بيت آخر حتى يعني يمكنني من زيارته. يعني شايف يعني هو بيرضيني، أنت ترضيني أنا أزورك أو إن شاء الله ما زورتك. أنت لا تقدم ولا تقضي على زيارة الله عز وجل وعلى الإقبال على الله عز وجل والصلح معه. قلت له اصل القضيه كيت وكيت وكيت وكيت، لكن تصور انك انت بتناقش واحد انت في قمه غضب منه بلا شك مش قادر تنفتح. فصلبت عليه بعض اخواننا اللي يقدر يتكلم في القضيه لان من بعيد. فجه بعدها قال لي ياه هو انت كنت توصل كده؟ قلت له انا كنت اوصل كده. قال طب والله بقى ايه لازم تيجي معايا اسكندريه وانا هروقك هناك يومين. المهم رحنا معاه اسكندريه، فاحنا جايين قمنا قبل صلاه الفجر بساعه، وصلنا هنا عند الريست طريق الصحراوي، كان الفجر اذن بعدها قبلها بحوالي نص ساعه. قلت له ابقى هنا عشان نصلي. فوقفنا نصلي، انا دخلت اصلي وطلعت ايه وقت في السياره. قلت انت ما صليتش ليه؟ قال لي انا صليت. قلت له امتى؟ قال لي قبل ما نتحرك من اسكندريه. من الحرك احنا متحركين الساعة 3 والفجر بيأذن على 4 ولا 4 وشوية. هل ياما هو انا متعود كده؟ هو من اسكندرية وعمله هنا في القاهرة. قال لي لا ما انا متعود لما اجي اكون جاي كل اسبوع يوم السبت صباحا بصلي واحمد ربنا قبل ما اطلع من البيت. طب انت بتصلي بدي احمد ربنا قبل الوقت؟ والله يا اخواني جبتها من الرزق لحد ما نزلني في الهرم ايام ما كنت ساكن في الهرم افهم فيه ان الصلاه دي قبل وقتها بعد الحدث الاولاني. قلت له انا دلوقتي ماليش معاه غير اللطيم على وشي وشق هدومي خلاص، مع انه في عمله عقليه جباره. يعني هو شغال في شركه امريكيه، شركه البترول الامريكيه، خدت بالك؟ الشركة كلها تعتمد عليه هو. قلت له يعني الشركة دي كلها بتعتمد عليه وانت مش عارف تفهم الحتة دي السيارة دي؟ فقلت له خلاص انا ما اتصلت حد عليك بقى، انا اتصلت عليك ربنا يا ياخدك يا يتهمك. فالامام الطحاوي يكون هذا نصر على القدرة على الاتقان.
بلا شك. بلا شك. يعني هو دلوقتي لما يجي يقعد يفهمني مسألة رياضية خدت بالك ممكن يفهمني من الرزق لحد هنا ما فهمهاش انا مش بتاعتي. بس هو انا عايز اقول ان الدين ايسر واسهل من كده خدت بالك. وربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. ده 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 قطع وقضاء ان القرآن ده يسير وسهل يسير وسهل بدليل ان الناس على اختلاف اشكاله والوانه والسنتهم وثقافتهم كل واحد منهم ربما يسأل سؤالا واحدا سؤالا واحدا ويأخذ جوابا واحدا والكل يفهم الجواب الكل يفهم الجواب لان الدين سهل وميسور ولذلك مستباح كل اللي عايز يتكلم في الدين بيتكلم خدت بالك. لكن واحد طبيب يقولك لا انا ما كانش في الهندسه مهندس يقولك انا ما كانش في الطب ليه يا عم ده مش شغلي. طب بتتكلم في الدين ليه يقولك اصل الدين سهل كله بيتكلم فيه كله بيتكلم فيه. قال وهو مبني على ان الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية المسألة خلافية مشهورة زي ما قلنا. وقال الترمذي وبهذا يقول الشافعي واحمد واسحاق يعني الجمهور يقولون بان من ادرك ركعة فقد ادرك مين الصلاة وهذا مذهب جماهير العلماء الا ابو حنيفة فقد خالف وقال من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. من طلعت عليه الشمس اي من صلى ركعة من الصبح وصلى ركعة ثانية بعد طلوع الشمس فقد بطلت مين صلاته. الكلام ده صحيح؟ لا ده الكلام ده يرد عليه بعشرات الأدلة بعشرات الأدلة من السنة ومن اجماعات اهل العلم وكلام المجتهدين صح ولا لا؟ لكنه على اي حال من ضمن مخالفات الامام ابي حنيفه رحمه الله وغفر له لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. وفي كتاب مصنف ابن ابي شيبه الكتاب العظيم اخر كتاب واخر مجلد من هذا المصنف كتاب بعنوان الرد على ابي حنيفه. يعني الامام ابو بكر بن ابي شيبه صنف كتابا في الرد على ابي حنيفه اي على اخطائه الظاهره على أخطائه الظاهرة الجلية الواضحة. يقول قال أبو حنيفة كذا هذه منهجية أبي بكر بن أبي شيبة في الرد على أبو حنيفة. يقول قال يذكر في التبويب والعنوان المسألة الفلانية قال أبو حنيفة كذا وقال النبي كذا كيت وكيت وكيت حدثنا فلان حدثنا فلان ويذكر أدلة إثبات مخالفة أبي حنيفة أو خطأ أبي حنيفة في هذه القضية مجلدا لطيفا صغيرا يبلغ حوالي 300 صفحة أو أقل قليلا. ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت لا يكون مدركا للوقت. والفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم بين أصحاب الأعذار وغيرهم. يعني هل الذي أدرك أقل من ركعة صاحب عذر ولا ليس بصاحب العذر؟ وهل يختلف الحكم؟ نعم يختلف. نعم يختلف. كمن أدركت الطهر كمن أدركت الطهر قبل أذان المغرب بوقت لا يسع إدراك ركعة بوقت لا يسع إدراك مين ركعة دي صاحبة عذر ولا لا؟ فحكمها إيه؟ محل نزاع بين أهل العلم. منهم من يقول لا يجب عليها العصر ومنهم من يقول بل يجب عليها ما دامت قد أدركت من الوقت ولو لحظة ولو مين لحظة. وهكذا يختلف أهل العلم. وقيل يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكما. يعني هذه الصلاة تسمى أداء لكونه قد أدرك منها ركعة لكنه معذور هو أمين معذور. والمختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى. ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر. يعني ده باتفاق أهل العلم. مفيش واحد بقى يقول طب ما خلاص ما دام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قبل أن تطلع مين الشمس يبقى في الحالة دي تحسب له الصلاة كلها أداء. يبقى الفجر دلوقتي بإيه؟ الفجر الشروق دلوقتي على 6:15 طب أنا هضبط المنبه على 6 وهو أدخل الحمام وألبس ملابسي إذا باقي كده دلوقتي حوالي 5 دقايق ولا 3 دقايق أصلي ركعة 3 دقايق دول والركعة الثانية تبقى بعد مين الشمس وهو كله أداء وهو كله إيه أداء. فهل يحل لأحد أن يفعل ذلك؟
الجواب لا، وإنما ذلك لأصحاب الأعذار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه يقول لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط في اليقظة. التفريط إن واحد صح وقاعد مقصر في الصلاة، لكن واحد نايم حتى لو ذهب الوقت كله ودخل وقت الفرض الثاني والثالث والرابع وهو نائم، فلا حرج عليه أن يقوم فيصلي هذه الصلاة كلها. قال عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنما ذلك وقتها. يعني وانت الآن افتكرت انك ما صليتش الظهر بتاع الاسبوع اللي فات، تقوم دلوقتي تصلي الظهر اداء. والله العظيم، والله رحمة واسعة. هل يمكن ان يكون اذانان لصلاة الفجر كما سمعت في المسجد النبوي، اذان لصلاة الوقت واذان اقامة، والفرق بينهما تقريبا ساعة؟ لا، هو في الحقيقة الذي نراه في مكة والمدينة بالذات في شهر رمضان، يجعلون في مكة ساعتين بين الصلاة، بين الأذانين، بين الأذانين. وهم بيعتبروا أن الأذان الأول ده أذان يعني تنبيه، أذان إيه؟ تنبيه للنائم أن يقوم من نومه، وللقائم أن يرجع عن قيامه، كل ما اتصحرش يروح السحر وهكذا. لكن بلا شك أن هذا الأذان الأول مبتدع، مبتدع حتى لو كنت في مكة والمدينة فلا حرج. الأذان الأول ده انت تعرف في مكة بين الأذان الأول والثاني قد ايه؟ ساعتين. وفي المدينة بين الأذان الأول والثاني ساعة، ساعة. ما هو لا يمكن، لازم يبقوا الاثنين دين، يبقوا الاثنين بدع، وهم الاثنين بدع، وهم الاثنين بدع. وبعدين يعمل لك ايه قبل الأذان بتلت ساعة بالظبط؟ دي طبعا المصريين يسموها نفخة كذابة، وهي فيها كذابة. ايه قيمتها دي؟ دي الدليل عليها يعني لازم يسبق الاذان بتلت ساعة بالضبط نفخة. لما كان واحد متذكر يقول له هو نفخ، هو نفخ ولا ايه؟ كان النفخة دي بقت عبادة يعني. نفخة بقت عبادة. مش معنى نفخة مكة يعني. فبرضو الأذان، الأذان أو ما يسمونه هنا بالإمساك، يسمونه الناس بإيه؟ بالإمساك. هو طبعا في مصر هنا كان زمان، دلوقتي بقى في حاجات حديثة وكمبيوتر بقى والكلام ده، لكن كان زمان في السيدة عائشة على جبل لابس المعطر أخويا على القلعة نفسها، في القلعة كان يعملوا إيه؟ يجيبوا صاروخ مدفع يعني، خدت بالك؟ انت عارف المدفع ده كان بيضرب ايه؟ كان بيضرب الزبالة، جدا مقطعة وازاز متسطرة وخرق وكلام من ده، كان يعبوا المدفع، والمدفع يقوم ضارب في وقت المغرب وقبل الايه؟ قبل الاذان بحوالي دقيقتين او ثلاثة كده. الامساك ده يعني ايه الامساك ده؟ يعني محدش يقف في الفجر، محدش يقف، والمغرب كله حتى لو ما اذنش يمين المؤذن، لانه يسبق الاذان. يعني خلاص المدفع ده المبتدع خلال ده حد فيصل بين الحلال والحرام، يبقى اذا احنا ارتبطنا بالمدفع مش بالاذان. طب المدفع ده دين عليه دليل؟ طب كل المسلمين بيعملوا بيه في بلاد العالم؟ لا، كله لا، لا، اذا يبقى بدعه. ما لو كان دين كان اتفق عليه الناس، او على الاقل لم يكن مستغربا ولا مستنكرا عند الناس. فمدفع الافطار ده يبقى بدعه ولا سنه؟ طب مدفع الامساك بدعه ولا سنه؟ فانت هتاكل وتشرب لا تعبر مدفع، خدت بالك؟ ولا تعبر غيره، انما تقدر وتعبر مين؟ الاذان الذي هو فيصل بين الحلال والحرام. انا بقول، انا بتكلم عن ايه؟ عن الوقت بين الاذانين هنا، عن الوقت بين الاذانين هنا. لكن معلوم ان الفجر له اذانين، الفجر له اذانين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بلالا يؤذن بليل، تاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وقيل ان هذا الحديث فيه تقديم وتاخير او تبديل، ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل، تاكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان بلال. ايا كان من المؤذن اولا وثانيا، فان الاذان الاول، الاذان الاول قبيل قبيل وقت الفجر الصادق. واذا سئل كم كان بينهما قال مقدار ان ينزل هذا وان يصعد ذاك،
مقدار أن ينزل هذا وليفعل ذلك. وبعضهم قال كان بينهما مقدار قراءة 60 آية. قراءة 60 طبعا لا مش أذانين، لا اللي مش أذانين، كما أن الأذان الأول في السعودية في هذا التوقيت برضو مبتدع، لا ليس هذا وقته، إنما وقته قبل الأول بدقائق معدودة، خمس دقائق عشر دقائق. وقيمة الأذان الأول لإرجاع القائم وإيقاظ النائم للاستعداد للصلاة. لا لا، هو مثلا ده مثل الجمهور، ورجحه ابن قدامة في المغني من باب ايه؟ من باب ان كثيرا من النساء لا تعرف حقيقة متى انتهى حيضها، متى انتهى حيضها، ولعلك تدرك ذلك مع امرأتك او اختك او امك او ابنتك. وكل النساء يسألني عن ذلك، المرأة تسأل وتقول انا والله شيخ من عارفة الطهر بتاعي ظهر ولا مظهرش، خاصة من كانت في اول هذه العلامات والامارات، فانها لا تقدر ذلك جيدا ولا تحسنه. قال لو متيقنة صلي ما ادركته. لا انا قلت احتياطا. بتقول هل يجوز اكل السحور قبل اذان الفجر او بعده، وما هو الصحيح لاذان الفجر من ساعتنا هذه اليومية؟ طبعا السائلة عايزة تفضل تاكل طول الليل حتى بعد الاذان، حتى بعد الاذان، بعدين تحملني انا المسؤولية. وشفتوا شايفين انا جاوبت السؤال ده في اثناء الكلام، لعل السائلة ارسلت قبل اتكلم فيها. يقول قرأت لابن باز وابن عثيمين رحمهم الله ان الامام الذي دخل الصلاة بغير وضوء ناسيا ان تذكر اثناء الصلاة استخلف، يعني جاب واحد من الصف وقفوا مكانه يتم بالناس الصلاة، وان تذكر بعد اتمام الصلاة اعاد الصلاة هو دون المأمومين، يعني يجب عليه اعادة الصلاة ولا يجب على المأمومين. أرجو الإفادة، لأن بعض الإخوة أخبرني بأن الصلاة تضبط على الإمام والمأمومين. طيب يعني تصور لما عالم أو اثنين يخبروك بحاجة وأخ يخبرك بحاجة تانية، يبقى دي شبهة. يعني أنت متصور أن كلام الأخ في مواجهة كلام أهل العلم ده يحدث شبهة ولا كلام مردود؟ الأخ بيقول يعني حديث من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فلا بحث من صلاة العصر والصبح أما يقاس عليهما بقية الفروض. بلا شك أن الإشكال كله في صلاة العصر والفجر، الإشكال كله في صلاة العصر والفجر، لأن ده متعلق بغروب الشمس وطلوعها. أما بقية الصلوات فإن لها وقت أول ووقت آخر، وبلا شك أنه إذا أدرك الصلاة في وقتها هي أداء، وإذا أدركها بعد الوقت هي قضاء. الأخ بيسأل بيقول شرح الشيخ السعاتي الشيخ عبد الرحمن البنا السعاتي لثلاثيات موسى بن أحمد مضبوط ومشكل أو مشكول ومضبوط، فهل يمكن اعتماده؟ دي يعني مسألة لغوية، عايز أقول هي مسألة لغوية، فهو على أية حال كتاب يعني كتاب جيد ونفعه عظيم جدا كفيل القدير، كفيل القدير على الجمع الصغير لنصيف لمناوي، كذلك كتاب لا يمكن الاستغناء عنه، فكذلك هذا شرح البنا على ثلاثيات مسند الإمام. إنما كونه بقى مضبوط غلط ولا صح ففي حقيقة هذه يعني إذا كانت شكوى فأنا لأول مرة أسمعها ولم ألحظ شيئا على ذلك، كما أن أحدا لم يطعن في ضبط وشكل هذه النصوص. مات رجل ولما بحثت امرأته في بعض أوراقه وجدت قسيمة طلاقها رغم عدم علمها بذلك، ومات الرجل وهي معه، فما موقفها من الميراث وما موقف أبنائها الذين ولدتهم بعد التاريخ التي صدرت به قسيمة الطلاق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. على أي حال إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فأحسن الأحوال أن يحمل على أنه راجعها ولم يخبرها لا بالطلاق ولا بالرجعة. أما إذا كان هذا هو الطلاق الثالث فالأمر يصعب جدا، وأنصح أن تتوجه السائلة إلى لجنة الفتوى بالأصغر. إذا كان الطلاق هو الطلاق الثالث فلا بد من توجيه كثير من الأسئلة إلى السائلة، فهي تتوجه حينئذ إلى لجنة الفتوى بالأصغر أو تأتي إلى إخواننا مشايخنا الفقهاء في أصل السنة كالشيخ صقر نوردين والشيخ أحمد سامي حفظهم الله، أو لشيخنا الشيخ محمد عبد المقصود. فإن تعثر عليها ذلك فلتذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر في طريق صلاح سالم. هل يجوز صيام يوم الشك لمن اعتاد صيام الاثنين والخميس طوال العام؟ نعم يجوز له أن يصوم الاثنين والخميس. هو بيسأل يعني إذا كان رمضان محل نزاع، هيبقى الخميس القادم ولا الجمعة؟ الخميس ولا الجمعة؟ ممكن يكون الخميس ممكن يكون الجمعة. فهل يعد هذا في حقه شكا؟ الجواب لا، ليس في حق من اعتاد صياما معينا كالاثنين والخميس، كالاثنين والخميس